أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم التقسيم الأول للقصر ووصل الكلام إلى التقسيم الثاني. ينقسم القصر عليكم السلام ينقسم القصر إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. توضيح هذا التقسيم أن القصر في حقيقته هو بمعنى الحبس والتخصيص كما ذكرنا يوم أمس، وهذا الحبس والتخصيص تارة يكون بالإضافة إلى بعض معين، وتارة يكون مطلقا، أي لا بالإضافة إلى أي بعض، لا معينا ولا غير معين. وبعبارة ثانية، فإن حبس شيء في شيء تارة يكون حبسا يضيق عليه الخناق بحيث لا يسمح لهذا المحبوس والمقصور أن يخرج عن حدود المقصور عليه أصلا، وتارة يكون حبسا يسمح له بالخروج في الجملة. وإذا أردنا أن نشبه بالسجن الذي فيه فناء وباحة تصل إليها الشمس، وسجن آخر هو مطمورة أو انفرادي، فكلاهما سجن وكلاهما حبس وكلاهما فيه تضييق وتقييد لحرية المقصور والمسجون، ولكن السجن الكبير يسمح للمسجون بأن يرى الشمس، بأن يخرج من حجرته إلى الباحة إلى الفناء. وأما السجن الانفرادي أو المطمورة فهو مسجون في هذه الغرفة، فلا يسمح له بالخروج حتى إلى غرفة أخرى في داخل السجن. القصر الحقيقي هو من قبيل السجن الانفرادي، فإنك تحبس المقصور في داخل حدود المقصور عليه من دون أن تسمح له بأي شكل من أشكال الخروج، أي أن تسلب حريته منه تماما بشكل نهائي. أما القصر الإضافي فتقول له اخرج إلى هذه الباحة، لكن أما الخارج فليس مسموحا لك الخروج إليه. فهو مسجونا، لكن لا باعتبار أنه لا يستطيع أن يخرج من غرفته أصلا، بل باعتبار أنه لا يستطيع أن يخرج خارج أسوار السجن. وهكذا الحال في القصر الإضافي. فإذا في كلا النوعين لدينا تخصيصا ولدينا حبسا، ولكن التخصيص الذي في القصر الحقيقي تخصيص مطلق لا يسمح للشيء بأن يتجاوز عن حدود ما خصص به إلى جميع ما يصدق عليه في نفس الأمر والواقع أنه غير ما خصص به. يعني كل فرد من الأفراد التي يصدق عليها في نفس الأمر والواقع، وجدت الآن أم لم توجد أم قدر وجودها، كل فرد إذا فرضناه يكون غيرا للمقصور عليه للمخصوص به، هذا لا يسمح للمخصوص أن يخرج إليه. وأما في القصر الإضافي فالمقصور ليس محبوسا في حدود المقصور عليه إلا بالإضافة إلى بعض معين من أغيار المقصور عليه التي تشاركه في الحقيقة. مثلا الآن نأتي بمثال حتى يتضح الأمر بشكل تام. تقول لا إله إلا الله، النفي ثم الإثبات بإلا من أساليب الحصر كما سيأتي، أو القصر كما سيأتي، وهذا القصر قصر حقيقي لأنك قصرت الألوهية على الله تبارك وتعالى بحيث أن هذه الألوهية لا يمكن أن تتعدى عنه تبارك وتعالى إلى كل مصداق يفرض أنه مغاير له في نفس الأمر والواقع. يعني هو صحيح لا مصداق أخرى لي للإله مثلا، لكن لو فرضنا وقدرنا مصداقا هذا المصداق هو غير الله، فهل يتصف بأنه إله؟ لا. لماذا؟ لأن القصر حقيقي، فأنت قصرت الألوهية عليه تعالى بشكل لا يسمح للألوهية أن يخرج عنه مطلقا، هذا قصر حقيقي. وأما مثال القصر الإضافي فكما الآن مثلا، الآن أنا يعني لقلة الأدب أنا الوحيد الذي أشرب شاي الآن في داخل الصف، فالآن أنا أقول ما شارب للشاي إلا أنا، فهذا قصرت صفة شرب الشاي علي، ولكن لا بمعنى أنني لم أسمح لهذه الصفة أن توجد في الأغيار مطلقا، بل أنا لم أسمح لها أن توجد في بعض معين من الأغيار، وهم كل من هو موجود في هذا الصف. فهذا قصر حبس للصفة على المقصور عليه، لكن بالإضافة إلى بعض معين من الأغيار، فهذا قصرا لكنه بالإضافة، ولولا هذه الإضافة لم يكن قصرا، لولا هذه الإضافة لم يكن حبسا. الآن نفترض هكذا، الآن شخص دخل إلى السجن فهو في السجن، لكن يستطيع أن يخرج إلى خارج السجن، ويستطيع أن يخرج إلى الباحة الخلفية، هذا ليس مقصورا، هذا أصلا ليس مسجونا. حتى تقول بأنه مسجون عليك أن تقول له عليك أن تبقى في السجن، ولا يجوز لك أن تخرج منه إلى خارج حدوده، فهذا يسمى حينئذ مسجون. وقد ظهر بما ذكرناه أن إطلاق اسم القصر على كل واحد من هذين النوعين إطلاق حقيقي لا مجازية فيه. لأن كلا النوعين يصدق عليه حقيقة أنه تخصيص وحبس، غاية الأمر أن التخصيص في أحدهما مطلق من كل القيود، وفي الآخر مقيد بالمضاف إليه. طبعا المراد من المضاف إليه ليس المصطلح النحوي، لأننا ماذا نقول؟ قصر بالإضافة إلى شيء، فهذا يعني المقصود الشيء الذي كان القصر بالإضافة إليه المنسوب إليه الذي نظرنا إليه الملحوظ، وهكذا. وعلى هذا الأساس، وإذا ضمننا هذا التقسيم إلى ما ذكرناه يوم أمس يرحمكم الله، يتبين أن بين القصر الحقيقي الذي أثبتناه اليوم وبين القصر الحقيقي الذي أثبتناه في التقسيم السابق أن بينهما فرقا. يوم أمس قسمنا القصر إلى حقيقي ومجازي، فجعلنا الحقيقية في قبال المجازية، اليوم جعلنا الحقيقية في قبال الإضافية، وقد بينا أن كل من الحقيقي والإضافي عندما نطلق عليه القصر فإنما نطلقه عليه حقيقة لا مجازا. إذن يعني القسمان اللذان ذكرناهما في التقسيم الثاني يندرجان تحت القسم الأول الذي ذكرناه في التقسيم السابق، أي تحت القصر الحقيقي في قبال المجاز. الآن بعد قليل نذكر. بقي أن نعرف سبب التسمية، لماذا سمي الأول بالحقيقي والثاني بالإضافة؟ عللوا ذلك بأن التخصيص من المفاهيم المشككة. ما معنى المفهوم المشكك؟ يعني الذي لا ينطبق على أفراده بالتواطؤ والتساوي، وله مصداقان وأحدهما أكمل من الآخر. فالتخصيص الذي في القصر الحقيقي لأنه غير مقيد وغير محدود بأي حد، هو أكمل في حقيقة التخصيص من التخصيص الذي في القصر الإضافي، لأنه مقيد ولأنه محدود ولأنه يحتاج إلى الإضافة حتى يصدق عليه أنه تخصيص كما ذكرنا. فإذا أردنا أن نعطي أحد هذين المصداقين اسم الحقيقي، فيكون المصداق الأكمل أحق بذلك من غيره. هذا لماذا سمي الأول حقيقيا. وأما وجه تسمية الثاني بالإضافي فواضح. طبعا اعترض هنا باعتراضات كثيرة. الآن على سبيل الاختصار، مثلا لقائل أن يقول التخصيص لا نسلم أنه من الحقائق المشككة، بل إما هناك حبس أو لا يوجد، إما أن لا تسمح له بأن يتجاوز المقصور عليه إلى غيره أو تسمح له. فهذه الحقيقة، هذا المفهوم يدور أمره بين الوجود والعدم، وكل ما يدور أمره بين الوجود والعدم لا يتأتى فيه التشكيك. وبالتالي فالقصر الإضافي ليس قصرا، فلا يسمى قصرا إلا مجازا. بالنتيجة الآن هكذا، الآن بالنتيجة هذا، هل يستطيع أن يخرج إلى غير المقصور عليه أو لا؟ نعم، الآن في الإضافي يستطيع أن يخرج إلى غيره أو لا يستطيع؟ غيره مطلقا، غيره في الجملة، هل يستطيع أن يخرج؟ يستطيع أن يخرج. إذن هو ليس مسجون، إذن هذا ليس تخصيصا حقيقيا. فعندما نسميه تخصيصا فهو مجاز. هذا ذكر وهو متين. على كل حال، الآن ماذا تجيب عن هذا الاعتراف؟
الطلع يمكن أن يأخذ في الإضافة
لأنه هذا تسليم بالإشكال وليس لا. هذا تسليم بالإشكال.
لا يمكن أن يأخذ،
هو بالنتيجة ما نحن نسلم الإضافة لكن لا نسلم أن هناك قصرة. يعني هذا نعم لا يستطيع أن يخرج إلى هناك، لكن أما هنا يستطيع أن يتجول بكامل حريته، هذا ليس حبسا حقيقيا، ليس تخصيصا حقيقيا. تخصيص يعني جعل هذا مختصا بذلك. ما معنى أنه مختص به؟ الآن لغة وعرفا ما معنى مختص به؟ يعني لا يتمكن من الخروج عنه. فإذا فرضت أنه يتمكن من الخروج عنه ولو في الجملة، هذا يعني أنه ليس مختصا به، ليس من مختصاته. الآن شرب الشاي ليس من مختصاته بالنسبة لكم، لكن بالنتيجة ليس من مختصاتي. هناك الآلاف في الخارج، أنا وهم في وقت واحد نشرب الشاي. على كل حال، فإذا هكذا هذا الإشكال. وذكر أجوبة عليه، وفي محصل هذه الأجوبة التي ذكرت أن الإشكال وارد وأن هذه التسمية مجرد اصطلاح. على كل حال، الفعل كيف؟
المقيد.
هذا يصبح قصرا حقيقيا وليس قصرا إضافيا، وهو خلاف الفرض.
نستطيع أن نقول على حساب
الاعتراض. فأنت، أنا أريد أن أتيك بمثال. أنا اعتراضي أين؟ ليس في القصر الحقيقي. أنت إذا أولت القصر الإضافي بما يرجع إلى القصر الحقيقي لا مشكلة معك، لكن حينئذ يكون تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره.
نفرض غير ملاك القسمة نقول مسجون في سجن إما أن يكون هذا السجن دائرته كبيرة فيكون كذا أو سجن أصغر
الآن هذا هذه السجن وحبس وكذا هذه مسامحية هذا غير المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي التخصيص يعني يصير هذا من مختصاته حتى يصير هذا من مختصاته حقيقة لابد أن لا تجده في غيره بما أنك تجده في الغير ولو في الجملة فليس من مختصاته لا. طبعا أنا باعتقادي هناك بعض الكلمات التي توهم بل تشعر بل هي ظاهرة لو لم نقل بأنها صريحة في أن كلا من الحقيقي والإضافي من أقسام القصر الحقيقي الذي ذكرناه في التقسيم الأول هناك من يقول الذي ينقسم إلى الحقيقي والإضافي هو خصوص القصر الحقيقي في قبال المجاز يعني المقسم لهذا التقسيم الثاني الذي ذكرناه اليوم ما هو؟ هو القصر الحقيقي الذي ذكرناه يوم أمس الذي يجعل في قباله المجاز وهذا ظاهرا أو صريحا في أن القصر المجازي لا ينقسم إلى حقيقي وإضافي مع أن هذا ليس دقيقا
يعني
نعم فيمكن فنحن نقول هكذا القصر الحقيقي في قبال المجازي ينقسم إلى حقيقيا وإضافي والقصر المجازي ينقسم إلى قصر حقيقيا وقصر إضافيا مثلا نفترض هكذا الآن أنا أخاطب حبيبتي وهي دون شك ودون ريب حسناء ولا شك ولا ريب في أنه في الخارج ليست في الخارج ليست هي الوحيدة التي لها هذا الجمال أو ليست أجمل لكن لأن هذه العلاقة بيني وبينها ماذا فعلت بي أعمت بصري فصار كل جمال في قبال جمالها ماذا بشاعة قبحا وبشاعة فماذا فأنا أقول لا حسناء إلا أنت هذا قصر مجازي هذا القصر المجازي تارة يكون بالنظر إلى بعض معين وتارة يكون بالنظر إلى جميع الأفراد فيمكن أن يتصور فيه الحقيقية والإضافية أيضا طبعا ماذا يترتب على هذا البحث الآن هم يبحثون بعد أن انتهوا من التقسيم الأول والثاني يبحثون أنه ما هي النسبة من النسب الأربع بين القصر الحقيقي في القسمة الأولى وبين القصر الحقيقي في القسمة الثانية فماذا يقولون يقولون القصر الحقيقي في القسمة الأولى أعم مطلقا من القصر الحقيقي في القسمة الثانية لكن بناء على هذا الذي ذكرنا لا تكون النسبة العموم المطلق تكون النسبة العموم الوجهي لأن من العموم الحقيقي بالمعنى الثاني ما يكون مجازيا ولا يكون حقيقيا فيحصل مورد التقاء ومورد افتراق فليتأمل
وجد تخصيص بين الأول مع أنه التعريف الذي قدموه يشمل المجاز أيضا ليش خصوص المقسم بالحقيقة
لا هم طبعا أنا ماذا أقول أقول هذا لا يرد عليهم لماذا هذا صحيح متين مطلب في حد نفسه متين لكنه لا يرد عليهم لماذا لأنهم ماذا كان مرادهم كان مرادهم أن يفرقوا بين الإضافي وبين المجازي أننا عندما نقول قصر إضافي لا يعني هذا أنه قصر مجازي فلذلك ماذا قالوا أن كلا من القصر الحقيقي والقصر الإضافي يندرج تحت الحقيقي في قبال المجازي فلعل كلامهم ليس ناظرا إلى هذه الجهة على كل حال خب اعترض على هذا التقسيم الثاني بما ملخصه أنه من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وذلك لأن القصر إذا أردنا أن نحلل حقيقته بحسب التعريف الذي تقدم، فنلاحظ أنه تخصيصا، والتخصيص لا شك ولا ريب في أنه لا يندرج تحت مقولة الجوهر، وبما أنه يتوقف في وجوده وفي تعقله على طرفين، فيكون من المعاني النسبية والرطية. الآن التخصيص في الخارج، إذا لا يوجد لديك شيء تخصصه بشيء، هل يعقل وجود تخصيص؟ لا. الآن التخصيص في الذهن، إذا أردت أن تتصوره، ليس فقط الوجود الخارج، إذا أردت أن تتصور التخصيص، ما هو التخصيص؟ ليس علاقة بين المختص والمختص به، فهو في المرحلتين، في الوجود الذهني وفي الوجود الخارجي، يتوقف على الطرفين، نسبة بين طرفين. بما أنه كذلك فيكون مندرجا تحت مقولة الإضافة، يكون مندرجا تحت مقولة الإضافة. وإذا كان القصر من مقولة الإضافة فكيف تقسمونه إلى قصر حقيقيا وقصر إضافيا؟ هو كل قصر إضافي، لأن كل قصر ماذا؟ ينتمي ويندرج تحت مقولة الإضافة، فلا يوجد لدينا قصر لا ينتمي إلى مقولة الإضافة، فتقسيمكم له إلى ما ينتمي إلى مقولة الإضافة وما يكون حقيقيا تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا من مخلات القسمة كما قرأنا في الماضي. طب وهذا في الحقيقة، هذا الإشكال أقرب إلى المغالطات التي تبتني على عدم التمييز بين المصطلحات وبين معاني المشترك اللفظي واستعمالاته. فإن الإضافة التي أخذت في رتبة المقسم هي غير الإضافة التي أخذت في رتبة القسم، لأن المراد من الإضافة في المقسم أن حقيقة القصر يتوقف وجودها خارجا وذهنا على الطرفين، هذا هو معنى الإضافة في رتبة المقصد، وهذا المعنى موجود في كلا القسمين، أي فيما سميناه قصرا حقيقيا وما سميناه قصرا إضافيا. الآن قصر الحقيقي مثل ماذا؟ مثلنا له بإنما أو ما لا إله إلا الله مثلا. الآن ألا تدعي أنه يوجد قصر هنا؟ إذا يوجد قصر معناه يوجد نسبة، يوجد إضافة، هذا قصر حقيقي لكن الإضافة موجودة. إذا ما المراد من الإضافة؟ أن التخصيص، أن حقيقة القصر هي التخصيص، والتخصيص أمر نسبي، وكل أمر نسبي فهو مرجعه إلى مقولة الإضافة، وهذا المعنى صادق في حق القسمين معا. فليس من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وأما الإضافة في رتبة القسم يعني التي قلنا القصر الإضافي، هناك لم نكن ننظر إلى حقيقة التخصيص ما هي، أنها إضافة أو كيف أو جوهر، لم ننظر إلى ذلك، وإنما كان النظر إلى الأساس الذي روعي في عملية التخصيص. فهل كان التخصيص على أساس بعض معين من الأفراد أم لم يكن؟ فلا نظر لنا إلى حقيقة التخصيص ما هي. بعبارة ثانية مختصرة، الإضافة في المقسم مبينة لحقيقة القصر، الإضافة في رتبة القسم مبينة لأساس القصر، للأساس الذي نظر إليه واعتمد عليه القصر. فلا، طب هذا نظير، يعني هذه الإشكالات متكررة وكثيرة، وخاصة في الكتب المتقدمة القديمة، وقرأنا نظيرا لها في منطق الشيخ المبصر رحمة الله عليه، كما اعترض على تقسيمهم التصور إلى تصور وتصديق، وأجيب هنا بأن هذا منشأه ما هو استعمال المشترك في كلا معنيين مع عدم التمييز بين الاستعمالين. فالأمر سهل. يقول: القصر في اللغة الحبس، وقلنا منه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، وهو في الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وقلنا لماذا أتى بطريق مخصوص؟ لأن ما نبحث عنه هنا هو صيغ التخصيص وليس مواده. نحن لسنا معجميين حتى نأتي نقول ما هي الألفاظ التي وضعت في اللغة العربية للتخصيص، وإنما نحن بصدد تحليل الاستعمالات وتراكيب التراكيب الواردة عن فصحاء العرب وبلغائهم. فكلامنا فيما يدل على التخصيص بهيئته التركيبية لا بمادته. لذلك فقلنا بطريق مخصوص، يعني بواسطة الصيغة والهيئة. وهو حقيقي وغير حقيقي. قلنا الشارح لم يتعرض للتقسيم الأول الذي ذكرناه يوم أمس، لكن كان لابد من التعرض له حتى نربط بينه وبين هذا البحث. إذن حقيقي وغير حقيقي، والمراد من غير الحقيقي الإضافي، لأن تخصيص شيء بشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر، يعني بحسب، يعني النظر ليس إلى بعض معين من الأفراد بل إلى كل ما يحكم عليه في نفس الأمر والواقع أنه مصداق لهذه الحقيقة، لهذا المفهوم، بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي، أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة. طبعا هنا نقطة مهمة. الآن في القصر الحقيقي لابد أن يكون لدينا قضيتان، موجبة وسالبة. أما الموجبة فهي أن نقول هكذا: المقصور موجود في المقصور عليه، وهذه بديهية، إذا جعلت هذا من مختصات هذا فلابد أن يكون موجودا لدي. إذن هذه قضية بديهية، وهذه موجودة في كل قصر، هذه يبتني عليها القصر، يأتي بعدها القصر. والقضية الثانية السالبة أنه لا يجوز خروج المقصور عن دائرة المقصور عليه مطلقا، يعني من دون تقييد ببعض دون بعض. أما في القصر الإضافي فهل نحتاج إلى موجبتين؟ أو عفوا، فنحتاج إلى قضايا ثلاث. القضية الأولى موجبة، وهي يجب أن يكون المقصور موجودا في المقصور عليه. قضية عين القضية الأولى، لأن هذه هذا معنى القصر، هذا ما يتوقف عليه القصر، ما يبتني عليه. القضية الثانية سالبة، لا يجوز خروج المقصور عن المقصور عليه إلى المضاف إليه. نحن ما قلنا قصر إضافي، يعني لدينا مقصور ومقصور عليه وشيء بالإضافة إليه كان القصر، هو المضاف إليه نسميه. فهذه القضية ماذا تقول؟ المقصور لا يجوز له، لا يسمح له أن يخرج عن المقصور عليه إلى المضاف إليه. هذا الذي في السجن يسمح له، لا يسمح له بالخروج، لا يسمح له بالخروج إلى خارج أسوار السجن. لماذا؟ لأن القصر كان بلحاظه. مثلا شرب الشاي في داخل الصف لا يسمح لكم به، لماذا؟ لأن القصر كان بالإضافة إليكم. طبعا يسمح أنا لا. طب المهم، إذن هذه القضية السالبة ثابتة. أما القضية الثالثة فاختلف فيها، هل هي قضية موجبة أو قضية سالبة؟ لأنهم اختلفوا في تفسير حقيقة القصر الإضافي. فهناك من يقول لا يتحقق القصر الإضافي إلا إذا سمح للمقصور أن يخرج عن إلا إذا خرج المقصور عن المقصور عليه وعن المضاف إليه معا. يعني حتى يتحقق القصر الإضافي في شرب الشاي لابد أن يكون الآن في الخارج هناك من يشرب الشاي. فهذه القضية ماذا تكون الثالثة حينئذ؟ يجب أن يخرج المقصور إلى خارج حدود المقصور عليه والمضاف إليه. لكن هناك من قال أن القصر الإضافي لا يتقوم بالخروج الفعلي، بل يكفي لكي يكون القصر إضافيا أن يكون المتكلم أو أن يكون المقصور مما يسمح له بالخروج إلى غيرهما، يعني غير المقصور عليه والمضاف إليه. فالذي يتقوم به القصر الإضافي هو القدرة على الخروج، الخروج الشأني التقديري وليس الخروج الفعلي. يعني قد يكون الآن في الخارج من يشرب الشاي وقد لا يكون من يشرب الشاي، لكن في المبدأ يسمح لمن في الخارج بشرب الشاي. لماذا؟ وهذا هو الصحيح، لأن معنى القصر الإضافي أن المتكلم نظر إلى بعض المصادق وقال للمقصور لا يجوز لك أن تخرج عن المقصور عليه إلى هذا البعض الذي أنا أنظر إليه، أما البعض الآخر فمسكوت عنه، فقد يخرج إليه وقد لا يخرج إليه، لأن المتكلم لا يحيط عادة كما سيأتي أن القصر الحقيقي في بعض مصادقه ممتنع متعذر، فلأن المتكلم عادة يتعذر عليه أن يحيط بكافة المصادق حتى يكون النظر إلى جميعها، فلذلك ينظر إلى البعض، وأما البعض الآخر فيكون متغافلا عنه في كلامه مسكوتا عنه، فحينئذ لا يقتضي ذلك إيجاب الثبوت بل مسكوت عنه، فيكون في قوة القضية المهملة. فهنا ماذا تتشكل؟ تتشكل قضية ماذا؟ سالبة أو موجبة؟
موجبة شأنية.
موجبة لكن أو ليس واجبا، إذا أردنا أن نجعلها لا يجب نقول هكذا، لا يجب أن يخرج المقصور عن دائرة المقصور عليه والمضاف إليه. شوف عبارة المصنف الآن يقول أو، فإذا شوف إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر، هذا في الكلام عن ماذا؟ عن قصر الحقيقي. قوام القصر الحقيقي بأي شيء؟ بالقضية السالبة الثانية التي ذكرناها، بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا، هذه هي القضية السالبة التي ذكرناها وهو الحقيقي. أما القصر الإضافي أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر، بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، هاي القضية السالبة الثانية التي ذكرناها. وإن، ما قال وإن وجد، وإن تجاوزه، قال وإن أمكن، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة، يعني غير المضاف إليه، وهو غير حقيقيا بل إضافي، كقولك ما زيد إلا قائم، بمعنى أنه لا يتجاوز زيد القيام إلا القعود إلى القعود، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا، هذا ليس منظورا إليه، ليس ملحوظا ومقصودا للمتكلم. وانقسامه، الآن يشير إلى الاعتراض، وانقسام القصر إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى، لأن بعضهم ليش قال بهذا المعنى؟ هذه بهذا المعنى يحتمل أن تكون راجعة إلى الحقيقي، وحينئذ الأمر واضح. لماذا؟ لأن الآن تقدم معنا تقسيمان، وفي كل من التقسيمين لدينا قسم اسمه القصر الحقيقي، لكن رجوعها إلى الحقيقي خلاف الظاهر، وإنما هي راجعة إلى الإضافي أو إلى كليهما معا. طب إذا كانت راجعة إلى الإضافي، نقول هناك بعض الناس يطلقون على القصر المجازي اسم القصر الإضافي. على كل حال لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات، يعني هذا يشير إلى إشكال تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لكن لم يصرح بالجواب، وكل واحد منهما التقسيم الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.